أصابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: حدثت قبل عامين مع حملة وكانت قد تأهدت لتوفير الزاد والراحلة مقابل مبلغ من المال، وعندما حجزنا معهم وجدنا الأمر مختلفا تماما، حيث أننا تنقلنا من المشاعر أو في مشاعر من منى إلى عرفات ثم إلى مزدلفة على نفقتنا الخاصة، وكانت الخدمة سيئة جدا على عكس ما تم الاتفاق عليه، وكان لهم عندي مبلغ من المال ما يقارب 10% من القيمة المتفق عليها، فقلت لصاحب الحملة: لن أعطيك ما تبقى نظير ما حصل من تقصير، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
أولا من فقه الفتوى أن هذه خصومة لك فيها طرف ثاني لا يقضى فيها حتى يسمح من الطرف الثاني يعني يصل فيها، من فقه الفتوى أنه يعني المفتي له جانب والقاضي له جانب، هذه مسألة فصلة في القضاء، لكن الذي يتعلق بالمفتي أن الأصل الشرعي إذا اتفقت مع غيرك على عقد إجارة أن يذهب بك إلى مكان واشترطت أن يذهب بك شروط بطريقة معينة وهذه الطريقة وقع الاتفاق فيها بين الطرفين، فهو ملزم شرعا بأن ينقلك بهذه الطريقة التي تم التعاقد عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإجارة عقد من العقود. طيب لو قلت له: أريدك أن تذهب بي إلى الحج ب700 ريال، أو قال: أخذك إلى الحج ب700 ريال، إذا وضعت شروطا معينة فمقاطع الحقوق كما يقول عمر عند الشروط، نلزمه بالشروط ونفصل بينكما على حسب هذه الشروط. مثلا اشترط سيارة مكيفة، اشترط التنقل من مكة إلى منى، من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، إلى بقية المناسك. فلو جاءه بسيارة غير مكيفة نقول هذا عيب، ومن حقه أن يمتنع من الركوب، من عيب. صحيح أن التكييف هناك شيء عند العلماء أصول، شيء يؤثر في ذات العقد، مثل أن يأتي سيارة ما تمشي، هذا يمنع العقد، يمنع المنفعة التي من أجلها العقد، لكن لما يأتي بسيارة تمشي غير مكيفة هذا كمان. فالخلل إذا كان في الذات الذي يمنع، مثل السيارة ما تمشي تسير بنا ساعة وساعتين تقف، هذا النوع من العقد طبعا يوجب الفساد إذا كان يمنع من الوصول، لكن إذا كان كماليا لا يستحق إلا بالشرطة. فلو أنه لم يسترق وجاء وجد الحملات الأخرى فيها سيارات مكيفة وحملة ما فيها سيارة مكيفة، نقول: أنت الذي قصرت، كان المفروض أن تشترط. إذا كان هناك من يحبه مكيف وغير مكيف، هذا يسمونه الكمال، اشتراط الكمال والأصل. فإذا كان الخلل في الأصل شيء، وإذا كان الخلل في الكمالات شيء آخر. فالبعض يأتي ويسأل الشيخ ويقول له إنه لم يحج بنا مثلا بالطريقة المعتبرة وأخل وكذا، هذا الإخلال بالشروط، من يسبقون أخل إلا إذا كانت هناك شروط. فإذا كفتوى إذا اشترطت عليه شيء ولم ينفذ فحينئذ يستحق الأجرة بالناقص. لو جاءت سيارة غير مكيفة وأخذ منك أجرتها 700، والذي يحج بسيارة غير مكيفة 500، فإنه يستحق 500 ولا يستحق 200 الزائد. هذا أصل. طيب بالنسبة لصاحب الحلة أنت تقول بقي له باقي، يفصل بينكما بالشروط التي اشترطها. إذا كانت الشروط التي اشترطها لم يوفي بها كلها وامتنعت من الحج كليا هذا شيء، وإذا حجزت معه وأخل بشيء ووفى بشيء هذا شيء آخر، يستحق بقدر ما وفى. والناقص أنتم بالخيار في بين أمرين، إما أن يقطع بالحكم فينظر إلى أجرة مثله ويعطى، وإما أن يصلح، بمعنى يتنازل أحد الطرفين للآخر فيصلح بينهم. أما أن يأتي شخص ويقول: والله اتفقت مع بناء ولا سباك ولا كهرباء ولا حملة ولم يخلوا ولا أخلوا ولم يلتزموا ولهم عندي نصف المبلغ ما أعطيتهم، هذا ليس كافيا في الفتوى. ولذلك تجد بعض العلماء يقول: إذا كان الأمر كما ذكر مع أن هذا الزمان لا يفهمون مثلا إذا كان الأمر كما ذكر. يذهب ويقول الشيخ محمد يقول لك يا صاحب الحمة أنت ظالم، أعطني نصف الأجرة، ما في كما ذكر. المهم يقول له يأخذ فقط ما يعنيه. ولذلك ينبغي الاحتياط لحقوق الناس. أخي في الله، العقد الذي بينك وبين هذا المتعاهد ينظر فيه. امتناعك من الركوب معه في بعض الأحيان قد لا تعذر فيه، فإذا لم تعذر فيه هنا مشكلة. يعني مثلا لو قال أنا ركبت من منى إلى عرفات وبقية المناسك سيارة استأجرتها من حسابي، فأنا سآخذ من الباقي وأسدد قبل ما استأجر. هذا لا يستدل هكذا إطلاقا. نقول هل صاحب الحملة جاء بالسيارة؟ قال نعم جاء بالسيارة لكنها ما عجبتني. مثلا أو قال جاء بالسيارة تأخرت نصف ساعة، يعني أنت جلست مع الطرف الثاني سيذكر لك ما الذي حصل، فيقول الباص مثلا جاء أنا بعد نصف ساعة وأنا يعني ذهبت أريد أن ألحق مثلا الوقوف بعرفة. نقول تلحق الوقوف بعرفة، هل هو لحوق إجزاء ولا لحوق كمال؟ قال والله على أساس أني أجي بدري وأتوضأ وكذا، هذا تأخر عني نصف ساعة. جئنا فوجدنا صاحب الحملة قد استأجر الباص، وأنه قد جرت العادة في مثل هذه الباصات أنها تتأخر، وأن هذا التأخر لا يؤثر في إذن انتقالي إلى باص آخر، لا يسقط صاحب الحق ويلزم بدفع الإجرة، لأن المتعهد قد جاءه بالباص، وأي تعهد بإجارة جاء فيه الأجير بما يلزمه في الأصل يستحق به الأجرة كاملة إذا امتنع الطرف الثاني. ولذلك اتفق العلماء لو أنه استأجر أجيرا على عمل وامتنع، وكان مؤقتا بزمان وامتنع خلال الزمان، مثل الطبيب فقال يريد الساعة واحدة وجاء الساعة واحدة وجلس ينتظره هو لم يأتي، استحق الأجرة كاملة لأنه أدى ما عليه. إذا ما نستطيع من مثل هذه المسائل نقول الحق معك أو معه. الكلمة الثانية في هؤلاء الذين يتعهدون بنقل الحجاج، عليهم أن يعلموا أولا أن حقوق الناس أمرها عظيم، وأنه إذا كانت الإجارة فيها مسؤولية فإنها إلى بيت الله الحرام مسؤوليتها أعظم، ومع ضيوف الله مسؤوليتها أشد وبلاؤها أعظم أيضا، لأن في عبادة. ولا يأمن هؤلاء أعوذ بالله أن تدركهم دعاوى السوء، وخاصة من أناس في عبادتهم، مع ما يترتب على الإخلال والأذية من تشويش فكر العابد في عبادته والحاج في حجه والمعتمر في عمرته، فلا هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. والمبالغة في الوصف من أن حملتهم ستكون راقية وتكون فاضلة، الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. والمبالغة في الوصف في الدعايات أيا كانت الدعايات الإعلامية أمره عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه، أمره عظيم ليثق كل من يمدح سلعته. المدح الزائد ويطريها الإطراء الزائد أما الله سينزع له البركة، سينزع منها البركة شاء أو أبى، لأن أي قول في البيع لا يأتي على مراد الله وعلى شرع الله فإنه يؤذن بمحق البركة. ثم على هؤلاء أن يعلم أن المبالغة في المدح ستحملهم مسؤولية الالتزام بما يقولون والالتزام بما يذكرون، فإذا قالوا حملتنا أفضل الحملات فإنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألهم عن هذه التزكية لأنفسهم. فإذا كان بعض الأخيار يبيع الطيب، فإذا جاء وكان طيبه من أفضل ما يكون وكان من أعرف الناس بالعود، فإذا جاءه الشخص يقول له أريد أفضل العود، يقول له أفضل العود ما عندي، عندي عود طيب تريد أن تأخذه وإلا فلا، يخاف أن يقول له أن العود الذي عنده أفضل، لأنه إذا قال أفضل فحينئذ سيتحمل المسؤولية، وينبغي عليه أن يكون عالما بالعود كلها الذي في السوق وأن عوده أفضل العود. هذه تزكية، والله تعالى يقول ما شهدنا إلا بما علمنا. فالذي نراه في كثير من الأحيان في الحملات وفي الدعايات التجارية المبالغة في الوصف، والمبالغة في الوقت فيها أذية للآخرين. ولذلك كانت أسواق المسلمين لا تقوم على الدعاية، أسواق المسلمين كانت تقوم على الصدق والأمانة والأمن. وكان لا ينبغي إلا التاجر الصادق الأمين، ولا ينبغي إلا الأجير الصادق الأمين. ولما أصبح البعض يجاري بعض التجار فيبالغ في حملته في الوصف، الذي يحدث هذه المشاكل أن البعض لما يقرأ عن الحملة الفلانية أنها موصوفة بصفات كبيرة ينجر إليها، وهذا يورث أن يدقق في الأوصاف التي سمعها عنها، وحين تحدث المشاكل على أصحاب الحملات أن يتقوا الله في أنفسهم، أن يتقوا الله في حجاج بيت الله الحرام، وأن لا يقولوا إلا القصد والعدل، وأن ينصف الناس من أنفسهم، وأن يعلموا أن لهم الأجر العظيم من الله في المعونة على الخير والبر، وأن مثلهم حري به أن يعين حجاج بيت الله عز وجل على التفرغ للعبادة والطاعة، وأن يحتسبوا الأجر في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنبوا الحرص على الدنيا والمبالغة فيها. ولذلك وصينا ونفسي بتقوى الله عز وجل بالحذر من هذه الأمور التي يشتكي منها الناس فعواقبها وخيمة. هل يرضى الإنسان أن يخدع؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يأتي بسيارة مستعملة ويتفق على الدباسات كما وردنا في أسئلة الناس وشكاويهم، يأتي بباصات مثلا قديمة أو مستهلكة، ثم إذا وقفت أو تعطلت تقول: الله هذا ليس بيدي. بالله لو وقفت بين يدي الله، لو أردت أن تستأجر باصا لأهلك وعرضك وبناتك وزوجتك وأمك، وأنت عندك أعراض المسلمين وبناتهم وأمهاتهم وإخوانهم، هل ترضى أن ينزلوا أمام الناس تستأجر لهم السيارات؟ إن كنت تخدع الناس فإن الله لا يخدع، وإن ضيعت حقوق الناس فإن الله عز وجل لك في المفساد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الصحيح أن عقول الناس يوم القيامة تطيش من هول ما يرون يوم القيامة، أن الأعمال بأمثال الذر كتبت، أن كان الذر كتبت. أنا هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم. بالغ البعض حتى، وللأسف أقول هذا صريح، أن البعض أصبح يسوق لحملته بالمشايخ، معنى الشيخ فلان وعلان. ينبغي حتى على المشايخ أن لا يجعلوا لبضاعة الدنيا سوق الآخرة طريقا لبضاعة الدنيا، أن من يحذر أن يتق الله عز وجل. وهذا في مفسدة عظيمة، أن نعين من يريد الدنيا على خديعة الناس وأكل أموال الناس بالباطل. فأوصي أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، أن يتقوا الله في أعراض المسلمين، وأن يتقوا الله في كبار السن وضعفة المسلمين، وأن يتقوا الله عز وجل في الأموال التي يأخذوها حتى يبارك الله لهم فيما أخذوا.